بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس الأخلاق المذمومة، انطلاقا من قول سيدنا حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. والخلق المذموم اليوم الأثرة، بالتعبير المتداول الأنانية، لكن لأن الأدوات لا ينسب إليها، أنا أداة، لا يقال أناني، يقال يحب الأثرة، يؤثر نفسه على من حوله. أيها الإخوة، من أدق تعريفات الأثرة أن يختص الإنسان أو أن يخص الإنسان نفسه أو أتباعه بالمنافع من أموال ومصالح دنيوية، ويستأثر بذلك فيحجبه عمن له فيه نصيب أو هو أولى به. منافع، مكاسب، مراكز، مكتسبات، ميزات، خصائص يخصها لنفسه ولمن حوله، ويستحقها آخرون، يستحقها آخرون أو هي من حق الآخرين. هذه هي الأثرة. يعني معلم يجب أن يعين في هذا الصف عريف، فاختار أحد أقربائه وهو أقل الطلاب اجتهاداً وأكثرهم انحرافاً، فلما خصه بهذا المنصب كان قد آثر قريبه على من هو أولى بهذا العمل. الحقيقة، ما لم تكن هناك قواعد موضوعية في إعطاء المكاسب فالمجتمع ينهار. من ولى واحدا على عشرة وفي الناس من هو أرضى منه لله عز وجل فقد خان الله ورسوله. أنت حينما تؤثر منفعة لإنسان لا يستحقها، أو لإنسان ترجو منه الخير وتخاف منه الشر، وتمنعها من إنسان هو أحق بها، فقد وقعت في خطأ كبير، بل ربما وقعت في خيانة. إذا شاعت الأثرة في مجتمع تفتت وفقد تماسكه، والحديث النبوي الشريف: إنما تنصرون بضعفائكم. فأنت حينما تعطي الفقير حقه، وتعطي المريض حقه، وتعطي المظلوم حقه، وتعطي المشرد حقه، وتعطي الجاهل حقه، تعلمه، أنت حينئذ تسهم في بناء مجتمع، في بناء مجتمع لا يخرق. خرق المجتمع سهل جدا إذا كان مفككا، إذا كان فيه ظلم اجتماعي، إذا كان فيه حقوق لا تؤدى، حاجات لا توفر. فلذلك الأثرة أحد أكبر مظاهر العصر الذي نعيشه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطا وعدلا. 90% من ثروات الأرض بيد 10% من سكان الأرض، 10% ينفقون نفقات تفوق حد الخيال، و90% يعانون من ألوان البؤس والفقر والقهر والمرض والجهل والجوع. كلكم يعلم أن الطبع يتناقض مع التكليف، قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. آثر الحياة الدنيا. بالمناسبة أيها الإخوة، في آيات أنا أقول إنها قاصمة الظهر: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني لمجرد أن تؤسر بيتا مريحا وأن تغتصبه بقوة القانون وأن تمنعه صاحبه، فأنت قد وقعت في هذه الآية، صار الطريق إلى الله ليس سالكا. لمجرد أن تأخذ ما ليس لك أو أن تمنع الذي للآخرين فأنت متلبس بخلق الأثرة. أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. أدي الحقوق. أيها الإخوة الكرام، يعني إنسان ضحى بحياته، هل في الإنسان شيء أغلى من حياته؟ جاد بنفسه، وقع شهيدا في سبيل الله، فكان عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه: أعليه دين؟ فإن قالوا نعم يقول: صلوا على صاحبكم. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. يعني أنت بخير إن لم تغتصب مالا، أنت بخير إن لم تبني مجدك على أنقاض إنسان، أنت بخير إن لم تبني غناك على إفقار إنسان، أنت بخير إن لم تبني عزك على إذلال إنسان، أنت بخير إن لم تبني أمنك على إخافة إنسان، أنت بخير إن لم تبني حياتك على موت إنسان. يظل المسلم بخير ما لم يسفك دما. قبل أن تعمل الصالحات وقبل أن تجتهد في الطريق إلى الله، أدي الذي عليك. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد حجة الإسلام، ركعتان من ورع خير من 1000 ركعة من مخلط. قبل أن تفعل الخيرات أدي الحقوق. أحب ما تقرب العباد إلى ربهم أداء الحقوق، أداء الفرائض. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أيها الإخوة الكرام، الآيات الواردة في الأثرة: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أحيانا تكون في بيت والقانون إلى جانبك، لكن الحق ليس إلى جانبك، تعتمد على قوة القانون وتؤثر البقاء في هذا البيت على أن تعطيه لصاحبه الذي هو في أمس الحاجة إليه. هذا من الأثرة. آية أخرى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني قال قلت كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا أثره، شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يد لك به فعليك خويصة نفسك، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله. قد نعيش نحن في زمن صعب كهذا الزمن، شح مطاع، مادية مقيتة، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. مادية متعلقة بالمال، وشهوة طاغية متعلقة بالجنس، وكبر، وصف جامع مانع لهذا العصر. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه لك موقف، إلزم بيتك، عليك بخاصة نفسك، خذ ما تعرف، دع ما تنكر، دع عنك أمر العامة، لأن النجاة أولى. هذا معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وعن أسيد ابن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا تستعملني، يعني عيني بوظيفة كما استعملت فلانا، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. يعني أسئلة كثيرة جدا تأتي حول أن أبا خص ابنه زيد على بقية أبنائه، يقول لماذا أفعل؟ أقول له أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. الأب يعامل بالبر، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. لكن والله أيها الإخوة هناك مئات القصص خصه بالإخفاق وجعل إخوته الذين حرمهم أغنياء، بل في بعض الحالات عمل عندهم. لذلك الله عز وجل قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا تؤثر من لا يستحق على من يستحق. بالمناسبة أيها الإخوة هذا الذي يخص بعض أولاده من دون الباقين في أحاديث مخيفة تشمله، إن الرجل ليعبد الله 60 عاما فيضر في الوصية فتجب له النار. من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. أيها الإخوة الكرام موضوع الأثرة موضوع خطير. كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الإنسان يكون مؤثرا نفسه على من حوله، يجمع الأموال يفقدها في ثانية واحدة، كل شيء تملكه متوقف على ضربات القلب، فإذا وقف القلب إيقافه سهل جدا، ثانية لك سكتة قلبية. كل أملاكه التي نالها بالحرام يتركها ويمضي إلى القبر. لذلك ورد في بعض الآثار أن روح الميت ترفرف فوق النعش تقول: يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة عليه، الهناء لكم والتبعة عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن يكون إليه مثله، ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب، والله يتوب على من تاب. يعني كل أموالك المنقولة وغير المنقولة تنتهي إذا توقف القلب، أو إذا تجمد الدم في بعض العروق جلطة، أو إذا نمت الخلايا نموا عشوائيا سرطان انتهى. فهذا الذي لا يعد للقاء الله عدته، لا يعد للحساب عدته، إنسان أحمق. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يأتي على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى فيها أن لو لم يقضي بين اثنين في تمرة. أي قاضي؟ القاضي العدل. يأتي على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى فيها أن لو لم يقضي بين اثنين في تمرة. لهول الموقف النبي عليه الصلاة والسلام رأى تمرة على السرير فاشتهى أن يأكلها، لكنه قال: يا عائشة لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. لذلك الورع مطلوب. عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حرص المرء على المال يذهب شرفه أحيانا. كم أب ترك ثروة والابن الأكبر اغتصبه، أخذ كل شيء وحرم إخوته من كل شيء. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. على المال واضح، أما على الشرف على مكانته لا يتراجع إذا أخطأ، لا يعترف بخطأه، هذا يفسد عليه دينه. أيها الإخوة، من مضار الأثرة بها تحل النقم وتذهب النعم. يعني الظلم الاجتماعي يدمر المجتمع، يمنع وعود الله عز وجل. والأثرة دليل على دناءة النفس وخستها، والأثرة معول هدام وشر مستطير، والأثرة تؤذي وتضر وتجلب الخصام والنفور. مشكلات الورثة في العالم الإسلامي تلخص بكلمة واحدة: بعض الورثة أحب أن يأخذوا ما ليس لهم. تؤذي وتضر وتجلب الخصام والنفور. تؤدي إلى انتفاء كمال الإيمان وقد تذهب بالإسلام، تبث اليأس في نفوس ذوي الحقوق، بالأثرة يضيع العدل وينتفي كرم الخلق. والله سمعت قصة هي طبيعية جدا وفق منهج الله، ولكن لندرتها هزت مشاعري. إنسان توفيت زوجته وتزوج امرأة ثانية وله أولاد من الأولى كبار، ثم توفاه الله عز وجل، أولاده الكبار طرقوا باب زوجة أبيهم وقدموا لها المهر، بالعقد المهر أذكر بالضبط 15,000 ليرة قدموها لأمهم يعني لزوجة أبيهم طيبة بها نفوسهم، وبعد يوم طرقوا الباب وقالوا هات المال. سألنا بعض العلماء فقال يجب أن تعطوها 150,000 إنه العقد قديم جدا والمبلغ لا يساوي شيئا. بعد يومين أعطوها 150,000. قالت هذه الزوجة لأولاد زوجها أبوكم له عند فلان 500,000 وقد قال لي هي لك بعد موتي، هي لك. موضوع الحكم الشرعي موضوع آخر. فانطلقوا إلى من عنده هذا المبلغ وأبلغوه أن يعطي إيصالا لزوجة أبيهم، ثم أخذوا كل المبالغ منها واشتروا لها بيتا صغيرا. شيء طبيعي، أكثر من 1,000 زوجة زوجة أب تطرد من البيت بعد موت زوجها. الإنسان إذا كان محسنا رفعه الله. والله أنا أستيت على هؤلاء الأولاد، أعطوا زوجة أبيهم حقها كاملا. المفروض أن يعطي الإنسان الحقوق. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نتعلم من هذه الدروس كي نتقي أن نقع في شر العمل الذي يفضي إلى الدمار في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين.